بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله العتيق هو أحد أركان الإسلام، والركن الثالث من أركان الإسلام، ودليل قوله أن الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فصوم رمضان تحذر في الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج ركن من اركان الاسلام، وقد قال الله على عباده في السنه التاسعه من الهجره: قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنه، فلما فرض الله الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة على التحقيق، أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس في هذا السنة، ولم يحج هو عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا يحجون ويتركون من بنت عراقا. فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما يقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعين الناس مناسكهم، وقال: قل عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تحجون، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلذلك سميت حجة الوداع. وهذا بعد فترة لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، بعد فرض الفجر، وإلا فقد حج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ما في الهوى قبل أن يفرض الفجر. الحاصل من هذا أن الحج فريضة على هذه الأمة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج الواجب والحج المستحب، فبين صلى الله عليه وسلم ان الحج الفريضه مره واحده في العمر على المستطيع، وما زاد عن المره كان تكلف، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على هذه العلم. فإن الحج لما كان يحتاج إلى سفر وقد يكون من مسافة بعيدة ويحتاج إلى معونة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه إلا على المستطيع، ولم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو المستطيع؟ المستطيع هو الذي يجد الزاد الذي يدمره ذهابا وإيابا ويملك المفتوح الذي يحمله الى بيت الله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: من استطاع منه سبيلا قال الزاد والراحله. الزاد والراحله، الزاد الذي يتزود به ذهابا وإيابا يسكن لنفقته، والراحله هو المراد بها المسكون في كل زمان بحسبه، فلا ان كان على المسكون من الزواج او من المخترعات كالمراكب والطائرات والسيارات التي تذلل الى بيت الله عز وجل. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة ولا بد أن يكون هذا الزاد على راحلة فاضلا عن كفايته وكفاية من يليه في بلده، يعني إذا كان له أولاد أو أسرة يحولهم فلا بد أن يكون هذا الزاد وهذه الراحلة كاملة عن مؤونة أسرته التي ينبغي الإنفاق عليها بأن يأمن لها ما يكفيها إلى رجوعه إليه. ولا بد أن يكون ذلك بعد تبادل بلوغه الخالية والمؤجلة، فإن كان عليه ديون وليس عند المال يزيد عن وفاء دينه فإنه يبدأ من سباب الدين وليس عليه الأسف حتى يسدد الدين التي عليه أو يؤمن لها من المال ما يسددها إذا خلت عليه، ويؤمن كذلك النفقة لنفرته التي يطول بالإنفاق عليها. هذا هو المستطيع للحج. أما من لم يكن كذلك فإنه غير المستطيع ولا يجب عليه الحج ولا يمارس، وهو غير مستطيع فلا يثنى عليه لأنه لم يجد عليه حل. أما لو كان مستطيعا وتيسر فيه شروط مباشرة الحج وأداء الحج ثم تأخر ولم يحج فإنه يكون أهلا، لأن الحج يجب على الفرد لمن استطاع إليه سبيلا، فلا يجوز تأخيره فهو يستطيعه من غير عذر شرعي. فلو جاء يكون آهلا ويجب أن يمثل الحج من تلفته، أن يسل من تلفته قبل ما يحج به عنه لأنه مات وقد وجد عليه الحج ولم يحجه، فيكون بين الناس في ذمته يخرج من تلفته ما يحج به عنه. دل على أنه لا بد من أداء فريضة الحج على المسلم المستطيع، وأما من لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج. والحج عبادة عظيمة، الحج في اللغة هو الأصل وفي الشرع هو القصد الى ذنب الناس العسير لاداء المناسك، هو القصد الى ذنب الله العسير لاداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه والمبيت بمنى ليالي أيام الكشوف ورمي الجمار وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة سعي الحج. فالحج يتكون من أركان وواجبات وفرع، هذه أركان الحج أنا ثلاثة أركان، أركان واجبات وفرض. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وموضوع حديثنا هو بيان صفة الحج، ومعنى صفة الحج كيفية الحج، أي كيف يحج الإنسان، كيف يحج المسلم. فتنفي بيضا او صفته بمعنى الاحسن، ولا بد ان تكون هذه الكيفيه وهذه الصفه موافقه لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاه والسلام: رضي عني مناسككم، بمعنى تعلموا مني كيف تحجون وكيف تؤدون حجكم على الوجه المشروع. لأن كل عبادة من حج أو غيره لا تصح ولا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شيء ولا رياء ولا سمعة ولا بدعة ولا خرافة، تكون خالصة لوجه الله. الشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج لا بد وهو عبادة من العبادات لا بد ان يتوفر فيه هذان الشرطان: الاخلاص والمتابعه. ولذلك قلنا بيان صفه الحج، صفه الحج على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حج بالناس وعلمه الجهاد الدور وعمل عند الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد راى الصحابه رضي الله عنهم الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعددهم يزيد على 100,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم. رأوا كيف تحجوا ونبتوها لشون تحرك من المدينه عليه الصلاه والسلام متجها الى مكه الى ان ادى المناسك ثم رجع الى المدينه كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المرء مستحيل في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث طويل فصل به افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله في حجه عليه الصلاه والسلام وغير ذلك من الاحاديث. لكن العلماء رحمهم الله بهذا الامر وبينوا صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم شرحوها استنبطوا منها الاحكام الفقهية في الحج. فالامر واضح ولله الحمد. فصفه الحج هي كيفيته المطابقه لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي. وهي على نوعين، الصفه الكامله والصفه المثبته. الصفه الكامله هي التي تشتمل على الاركان والواجبات والسنن والمستحبات، هذه هي الصفه الكامله. أما الصفة المجزية فهي التي تشتمل على الأركان والواجبات، ولو لم يؤتى فيها بالسنن فهي الواجبة، هذه تسمى بالصفة المجزية في الحج. الصفة الكاملة ما اشتملت على الأركان، على أركان الحج وواجباته وسننه القانونية والفرعية. والأركان أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف في البيت طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة سعي الحج. هذه أركان الحج التي لا بد منها. وأما الواجبات فهي الإحرام من الميقات الذي يمر به الحاج في طريقه، هذا واجب المسلم من الميقات فلا يتعدى، هذا من واجبات الحج. الواجبات سبعه: اولا الاحرام من الميقات الذي يمر به، وان كان دون الميقات من يوم مكه فانه يحرم من مكانه ميقات من مكانه حتى لا يحرم يحرمون بالحج من مكه. ثانيا الوقوف بعرفه هنا غروب الشمس، الوقوف بعرفه هنا غروب الشمس هذا من واجبات الحج. فان انحرف من عرفه قبل الغروب من وقف بالنهار ولم يرجع إلى العرش مفارقا لواجب من واجبات الحج. الركن الواجب الثالث من واجبات الحج أن يبيت بمزدلفة. يبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة. الواجب الرابع أمر الجنان في يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد جولة العقبة وفي أيام التشريق الجنان الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. رمي الجمار واجب من واجبات الحج. الواجب الخامس الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين وليلة الثالث عشر لمن تأخر اليوم الثالث عشر. المبيت بمنى من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق او التطهير. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق او التطهير بالنسبه للذكر. اما المراه فانما يجب عليها التطهير فقط. هذا واجب من واجبات الحج. الواجب السابع طواف الوداع. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع. هذه واجبات الحج مع اركان اربع يتكون منها صفه الحج المجزية. وما زاد عن هذه الاركان وهذه الواجبات من افعال الحج واقوامه فانه سنه. ان اكادها فلم اجب وان تركها فلا اثم عليه. من ذلك التربيه الى لنا الاحرام ينجي. هذا من سنه الحج تربيه من شؤون محرم الى ان يشرع هو أن جمرة العقبة بالنسبة للحاج أو إلى أن يشرع في الطواف بالنسبة للمعتمد فينشط عن حينئذ التلبية. التلبية من سنة الحج ومن سنة الحج الفعلية الاقتداء في التواف الاول اول ما يقبل. الاقتداء في التواف اول ما يقبل الى مكه سواء تواف القدوم او تواف العلم. ومعنى الاقتداء ان يضع الرجاء تحت ابطه الايمن ويضع الارجاء على كتفه الايسر فيكون صدره وظهره وكتفه الايسر كل ذلك مفتوحا بالرجع. فيكون كتفه الايمن مفتوحا في الثلاث الاول اول ما يقف عند قدومه سلاما من عمره او القدوم. ويبدا الاقتداء مع بدايه الثلاث وينتهى مع انتهاء الثلاث. أما ما يظنه أن يفعله بعض الحرام وكثير من الحرام أنه يلتبس ويخرج كتفه من كل وفر من يوم القيامة فهذا غلط. هذا ليس سنة. الاقتداء إنما هو من بداية الطواف الأول إلى نهايته فقط ثم يعيد الرداء على كتفه ويستر كتفه. هذا هو السنة من سنن الحج والعمرة. من ثمن الحج والعمرة الرمل في الطلاق في الأسواق الثلاثة الأولى من ثلاث القدوم أو ثلاث العمر، وهو الإسراع في الخطى مع تقارب الخطى، كان يسمى بالرمى لأن يحرك نفسه ويسرع مع تقارب الخطى. هذا من سنن النصر، ان فعله فله الاجر وان ترك فله لا حرج عليه. هذا من السنن. ثم يمشي في بقيه الاسواق مشيا معتادا، هذا من السنن سواء في الحج او العمره، لكن في الحج في طواف القدوم وفي العمره في طواف العمره. ومن سنن الحج والعمره استلام الحجر الاسود وتقديمه من انجل او الاشاره اليه طول الحياه، لا منكبر ان يستقبله ويكبر ويستلمه ويقدمه من انجل او يشير اليه خير السنن رسم الواجبات. وكذلك من السنة الثلاث ركعة الصلاة بعد نهاية الصلاة صلي ركعتين عند المقام ان تيسر او في اي مكان من المسجد الحرام صلي ركعتين بعد الصلاة تسمى الان بركعتين الصلاة. هذا من سنة الحج والعمرة. كذلك قرب المنزل تضيع منه، هذا من سنن الحج والعمرة. وكذلك السعي الشديد بين الصفا والمروة، سعي الشديد بين العلمين وغمسان بطن الوادي، فإذا مر بالعلم الذي يلي الصفا أفتح إلى أن يصل إلى العلم الثاني الذي باتجاه المروة، فما بين العلمين يسرع فيها الرجل. أما المرأة ليس عليها عمل في الصلاة وليس عليها سعي في المسعى لأنها ضعيفة، فإنما لا بحق الرجال. الصعود على الصفا، الصعود على المروة، هذا من سنن السعي من سنن الحج والعمرة. والواجب استكمال ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب على الرسل استكمال ما بين الصفا والمروة، أما أنه يصعد على الصفا ويصعد على المروة فهاتان سنتان. ثم يدعو على الصفا على من السنن، يدعو على المروة على من السنن، ويدعو في أثناء الطواف، ويدعو في أثناء السعي، هذا كله من السنن. فلو طاف غير صاحب فحسى طوافه، لو طاف من الصفا والمروة غير صاحب فحسى سعيه، ولما يدعى في الطواف والسعي سلم. فهذه وكذلك من سنن الحج الدعاء في عرفة والحنيفين، هذا السنة لا فرص في عرفة لا دعاء يطوف بالسفن، لكن يدعو هذا أفضل. كذلك من سنن الحج أن يقف في مزدلفة بعد صلاة الفجر ويدعو قبل أن يفوض إلى منى، هذا من سنن الحج، هذا من سنن الحج. صلاة المغرب وصلاة العشاء في المزدلفة ليخبر إلى أن يصل، هذا من السنن. ولو صلى في الطريق صح، هذا من سنن الحج. فإنما الواجب المبيت في المزدلفة، أن كونه يصلي فيها الصلاتين جمعا وتفرق العشاء هذا من سنة الحج في مزدلفة. كذلك يطوف بعد الهجر ودعاؤه في مزدلفة لم يذكر إلى آخر السنن، إلى الكبيرة سنن الحج، وهو سنن أقوال وسنن أفعال. فإن أتى بها أو أتى بشيء منها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، أما الإرسال فلا بد من الإسلام به، لا بد من الإسلام بالإرسال. فمن ترك الإحرام لم يصح حجه، ومن ترك الحج عرفة فاته الحج هذا السنة، ومن ترك الطواف طواف الإفاضة عن السعي فإنه لا يخلص يرجع ويزيد وليس أهل السنة وليس أكثر، فلا يكون حجه إلا بالإتيان به الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي من السفر والهجرة. من ترك هنا أو ترك واحدا منهما لم يكن حجه إياه، أما من ترك الإحرام نية الإحرام لم ينعقد نسكه، مثل الذي يصلي ولم يسبب تكبيرة الإحرام، لو صلى الإنسان ولم يسبب تكبيرة الإحرام لا يصح الصلاة ولا تنعقد. كذلك من حج ولم يحرم يعني لم ينوي الدخول في النسك فإنه لا ينعقد حجه، يعني لم يكن ايضا نقف بحيثه لدر ما صح حجه، هذا هو الحج هذه السنه. تخلى من عمره واحد مقارب هذا يسمى بفراغ، اما من ترك السعي الطواف او ترك السعي او ترك هنا فانه لا يتم حجه الا بهنا، ولو بعد ان يرجع ياتي بالطواف وياتي بالسعي. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم وحجه صحيح. من ترك أن يطوف بعرفة إلى غروب الشمس أو ترك أن غروب الشمس ولم يرجع إليها لم يطوف فكرر عليه دم حجة. من ترك المدينة من مزدلفة من غير عذر والحرم حجة حجه صحيح. من ترك رمي الجمال أو بعدها وفات الوقت فإنه يتكلم حرام جدا جدران وهو الواجب، ومن ترك واجبا فإنه يقول عليه حجة، وهو جد شاك حجي في راسه أو يأخذ سبع جدم أو سبع بكرة ويوزعه على الفقراء فقراء ولا يأكل منه شيء لأنه كفار ولا يعطيه الأغنياء، إنما يعطيه فقراء الحرم ولا يثمنه إطلاقه عن الحرم ويد أكثر بالحرم، لا الله تعالى هو من يفاتون الحرم. هذا الجدعان أن فدية النسك التمتع والقرآن جرى أن الإنسان يخرج بلحم منه إلى خارج الحرم، إنما هذا في كل فكرة على خاصة الفكرة تفهم أنا لم يستطع أن يذبح فإنه يصوم عشرة أيام بدلا من الفدية. كما أفتى الصحابة بذلك قياسا على قوله تعالى فمن تمتع من عمرة إلى الحج فمستيقن من الوجه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تسع عشرة ثانية، فبدل ذبح النسك في حق العادي يصير عشرة أيام. نسك التمتع والقرآن فلان استنفرت الواجب ولم يقدر على الفدية. الحاج إذا وصل إلى الموقع الذي هو طريقه، فإن لا يكون خمسة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أن المنازل لا يصلى الآن بالطول طول كبير خلاف الطول الصغير الذي عند الطائف لا بالطول الكبير يصلى أهل المنازل هذا هو مقاس عينه فمن جاء على طريقه فإذا مر به من يريد الوتر يحرم منه ولأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم بالحليفة وهو لا أبو حقوق بالحليفة المصنى بأبناء علي تسميته بأبناء علي ليس تسميع حرف إنما أصبح اسمه الأصل بالحليفة أو وادي العتيق وهو الوادي المبارك كما في الحديث هذا الوهم المدينة لأهل الشام ولأهل مصر والمغرب الجحفة وهو مكان قريب للرابط مكان قريب للرابط سمى بالجحفة وكانت آية ثم إنها انهجمت وسلبت لكن اسمها ذات الجحفة ومن أحرم المهاجر فإنه يكون مخاليا للجحفة إذا كان الطريق عن طريق راجل يحرم الغالب لأنه مخالي للجحفة وإن أصل المهاجر هو الجحفة والآن الآن صلح الآن جعل طريق مزجلة ينطلق من طريق غالب إلى الجحفة وجعل فيه مغافل وجعل فيه استهداف في الجحفة فالإحرام كل من الجحفة هذا هو ولا أهل اليمن ولا أمير أو السعدية ولمن قيل إنه جبل اسم جبل جبل سعد أو السعدية وقيل انه ورد الحاصل انه هم قاتلني ولمن هكذا اسمه الحديث الصحيح يلمن فيحرم من قدم من اليمن سواء من اهل اليمن او من غير اهل اليمن فهو يريد الحج والعمره يحرم من يلمن ومن اهل العراق لا تعرف ومن جاء عن طريقهم وهو ما يسمى بريع الغريبه لا تعرف هذه هي العقوق وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان المسلم وقف هذه العقوق لا فتحت البلاد ما دخلت العراق والمصر والشام واليمن ما دخلت فيه في الاسلام في الاخوان ومع هذا اتفق صلى الله عليه وسلم وان الله اطلعه على انها كتبت في بلاد الاسلام فوقفها له صلى الله عليه وسلم نعم اليمن في عهد صلى الله عليه وسلم دخلت بلاد بلاد الاسلام في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اما الشام واما مصر أما العراق قالوا لم تدخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل من العقوق لتلك الجهات ومن مر عن طريقها يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يقرب منه ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهم يعني لتلك الجهات ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة فلا يسع المسلم ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة سواء مر بها ناسيا على الارض او مر بها في الجو والطائره او هذاها الى البحر لا يجوز له تجاوزها الا العلماء، لان هذا من واجبات المسلك عليه، فان تجاوزها وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع ويحرمه. اما اذا احرم تجاوزها ويحرم بعد ما تجاوزها فانه لا يجوز الرجوع اليه، من احرم لكن يتقرر عليه الدم والحجر. اما ان تجاوزها وبكي غير محرم ثم نبذل او تنبذل وهو غير محرم ثم رجع اليها ويحرم منها فقد استدرك ولا شيء عليه. اما ان احرم بعد ما تجاوزها فانه يتقرر عليه الفديه ولا ينفعه رجوع. والاحرام هو نية النفس، نية الدخول في النفس، يقال احرم اذا دخل في النفس. اما نية الحج او نية العمرة فهو ممكن نفع من اهله وهو ناوي من الحج او ناوي من العمرة، ولا يسمى هذا احراما، وانما يسمى احراما نية الدخول والشروع في النفس. كما ان المصلي اذا خرج من بيته جائرا المسجد في طريقه ما دخل في الصلاه، لكن اذا نوى الدخول في الصلاه وكبر تكبيره الاحرام فانه يكون قد شرع في الصلاه. كذلك المحرم لا يسمى محرما حتى ينوي الشروع في النفس ويتجنب محظورات الاحرام، حين عين الإنسان يحرمين الإحرام هو نية الدخول في النفس وتجنب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام معروفة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، والرجل يتجنب من المحيطات سواء على جسمه كله أو المحيطات على بعض جسمه في الشراريب والتاجيه والفنيله والعدم، هذه على بعض الجسم، هذه على جميع الجسم تختلف. تجنب المحيطات كلها ويتجنب منها ويجعل مكانها الازار والرداء، ولا يغطي راسه طول تمام المحرم وطول راسه مكشوفا. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تحرم بثيابها، ليس لها ملابس مخصوصة، إلا أنها لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب وتغطيه بغيرهما من الشولة والثوب أو العباءة عند مرور الرجال بها، تغطي كفيها بالثوب ولا تلبس على كفيها القصادين، ولم تمنع المرأة إلا من شيئين من الملابس، النقاب على الوجه والقفازان على اليدين، أي ما هو مفوق من وجه أو مفوق من كفي خاصة. أما الغطا فتغطي وجهها وكفيها عن الرجال بغير ما نجلس عنهم. ويتجنب الرجل والمرأة الطيب بعد الإحرام، بعد نية الإحرام تجنبان في جميع أنواعه. يتجنب الرجل والمرأة في حالة الإحرام تفك الشعر، ولا تفلتوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، تجنبان تفك الشعر أو إزالة الشعر بأي وسيلة، وجميع أنواع الشعر ممنوعة في الإحرام بعد الشروع بعد الدخول في الإحرام. لا يفهم منه شيء، لا بخط ولا بحلق ولا بإزالة إلا عند الضرورة.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
وجميع أنواع الشعر ممنوعة في الإحرام بعد الشروع بعد الدخول في الإحرام، لا يفهم منها شيء، لا بخط ولا بحلق ولا بإزالة
إلا عند الضرورة. يحتاج الإنسان إلى إزالة الشعر لعلاج أو لإجراء عملية ضرورية فلا بأس بإزالة الشعر ويفدي، يكون عليه فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسخ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن احتاج إلى إزالة الشعر وهو محرم يزيله ويفدي على التخيير، إما ذبح شاة يوزعها على الفقراء أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. ويتجنب الرجل والمرأة الجماع ودواعيه. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام فيه والمداعبة والمباشرة وغير ذلك. يتجنب كل منهما الجماع ودواعيه من القول والفعل، كل هذا يدخل في الرفث. عقد النكاح لا يجوز للمحرم يعقد لنفسه ولا لغيره النكاح وهو محرم. الخطبة لا يخطب لنفسه الله، يقول الواحد زوجني بنتك أو اخطب، أو يخطب لأحد آخر يقول فلان يريد بنتك يكون وثيق، لا ما يخطب وهو محرم. تجنب كل ما يدور حول الجماع من مباشرة وكلام وخطبة وغير ذلك، ومداعبة وغير ذلك، وعقد نكاح وغير ذلك. هذه محظورات الإحرام، معنى محظورات ممنوعات، ممنوعات على المحرم. كذلك مما يحرم على الرجل والمرأة من محظورات الإحرام قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين على قتله ولا يشير إليه ويأمر أحد يقول راح يذبح الغزال أو الطير في المحل الفلاني أو ينفر الصيد، ما يجوز، لا يتعرض لهذا لا بالقول ولا بالفعل. لا تقتل الصيد وأنتم حر. ثم إذا حل من الإحرام يقتل الصيد ويأكل. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إلا في الحرم، داخل الحرم ما يقتل الصيد أبدا، لا للمحل ولا للمحرم. أما خارج الحرم فيجوز للمحل أن يصل، للمحل يعني غير المحرم. أما المحرم فلا يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم حتى يحل من إحرامه. هذا هو الإحرام، وهذه محظوراته على سبيل الاختصار والإجمال، وهو الركن الأول من أركان الحج. إذا وصل القاصد إلى مكة للحج وصل إلى الميقات الذي في طريقه، فإنه يخير بين أنكاف 3، إما التمتع وإما القران وإما الإفراج. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة من الميقات، يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، حج أشهر معلومات، أي الأشهر التي ينعقد فيها الإحرام بالحج. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات ووصل إلى مكة فإنه يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر للعمرة، ثم يحل من إحرامه ويلبس ملابسه، يباح له ما كان ممنوعا بحقه وقت الإحرام، من الطيب والنساء وإزالة الشعر وقص الأظافر تغطية رأسه ولبس الملابس النقيطة. إن تمتع ما بين العمرة والحج عادية، فإذا صار يوم ثمانية يحرم بالحج ويؤدي مناسك الحج ويذبح شاة فجر التمتع، ثم متمتعا لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد، حج وعمرة في سفر واحد، هذا هو التمتع. أما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، بالعمرة والحج من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد، يبقى في إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر. لكن إذا وصل إلى مكة وهو قارن يطوف طواف القبور، يسمى طواف قبور وهو سنة لا علاقة له بالحج، وإنما هو طواف قبور سنة. ولو ما طاف وراح للمنى وعرفة وما طاف ما أدى طواف القدوم لا حرج عليه لأنه سنة. يلقى في إحرامه ويقف بعرفة وينزل مزدلفة وينزل منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق راسه أو يقصر، ثم يباح له أن يلبس ثيابه ويتقيد، لكن لا يجامع زوجته ويقربها، لما يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا رمى الجمرة وحلق راسه هل يتم التحويل الأول، يباح له من محظورات الإحرام كل شيء إلا النساء. فإذا أدى طواف الإفاضة والسعي مع رمي الجمرة وحلق الراس أو تقصيره تحلل التحلل الثاني الكامل، فأبيح له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام حتى المرأة. هذا القائل ينبح فدية كالمتمتع، ينبح فدية كالمتمتع، لا فرق بينه وبين المتمتع إلا أن المتمتع تحلل من العمرة ثم أحرم بالحج، وهذا بقي ناوي الحج والعمرة مقترنين، دخلت العمرة في الحج ولهما طواف واحد وسعي واحد. أما المتمتع فقد فصل بين العمرة وبين الحج بتحلل. أما المفرد فهو الذي ينوي الإحرام بالحج فقط، ليس معه عمرة لا قبله ولا معه، لو الإحرام بالحج فقط من الميقات، هذا كالقارن يبقى في إحرامه. إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم يخرج إلى منى وعرفة ويؤدي المناسك، لكن ليس عليه فدية لأنه لم يجمع بين نسكين، إنما أحرم بنسك واحد وهو الحج، فليس عليه فدية واجبة. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير فيها الحاج حينما يصل إلى الميقات، وأفضلها التمتع، ثم يليه القران، ثم يليه الإفراج بالحاج. هذه صفة الحج على سبيل الإجمال. فإذا فرغ الحاج من الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف للوداع سبعة أشواط، وهذا كما ذكرنا واجب من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحائض ليس عليها طواف وداع، لكن بدون وداع. أما المرأة غير الحائض فيجب عليها الوداع كالرجل، هو من واجبات الحج. لا ينفر أحد من مكة بعد الحج إلا بعد أن يطوف للوداع سبعة أشواط وتكون آخر أعماله بحيث يسافر. أما لو طاف للوداع ثم أقام في مكة أو بات بها أو تاجر باع واشترى بعد الطواف نقول انتقض وداعه، لا بد من إعادة، لأن الوداع معناه آخر شيء بحيث السافر على طول. أما إذا واجعت ثم أقمت بمكة أو نمت بها بالليل فإنه ينتقض الوداع، لا بد من إعادته عند السفر. وعلى كل حال بسط الكلام في الحج يحتاج إلى جلسات كثيرة، لكن هذا مختصر مجمل لسنة الحج وأنساته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم وأثابكم وضاعف أجركم. ها هنا عدة أسئلة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله وندعو الله أن يجزيك عنا خيرا. والسؤال: من كان قادرا على الحج ولم يحج وقد اجتهد فهل يأثم؟
لا يأثم وعليه بالمبالغة بالحج ويستغفر الله عن التأخير. نعم، لأنه إذا أيسر وجب عليه الحج فورا ولا يجوز للتأخير. نعم.
أسألكم الله، مات أبوان شابين ولم يحجا وقد رأيت هذا العام أن أحج عن والدي أولا، فهل عملي صحيح؟
لا، ستبدأ عن والدك، تحج عن والدتك أولا لأنها أحق بالبر من الوالد. بر الوالدين واجب، لكن الوالدة آثرة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الوالد مرة واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله السائل: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أباه. فحق الوالدة هذا فتبدأ بها. نعم.
بسم الله عليكم. رجل مدين بشركة بالتقصير بمئة ألف ريال وهو يسدد في كل شهر من راتبه ويبقى ما يكفيه ويكفي أولاده، فهل يجب عليه الحج؟
نعم، إذا كان راتبه يتسع لسداد الدين ويتسع للنفقة على أولاده ويبقى بقية بعد ذلك تمكنه من الحج، فإنه يجب عليه الحج لأنه ميسر مستطيع. نعم.
شكرا الله لكم. مات أبي ولم يحج لأنه غير قادر، وأريد الآن الحج عنه، فهل أحج عنه أم أتفجر؟
حج عنه، تحج عنه، وهذا من البر به، هذا من البر به. نعم.
أجابكم الله.
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده أو أدركته غريبة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمد. وفي رواية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء.
يقول السائل: هل إحرام الرجل من الميقات الذي يمر به واجب، أم أن له أن يحرم من ميقات آخر، وبخاصة إذا جاءت ضرورة مثل عمل ونحوه؟
واجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجزيه الإحرام من ميقات آخر، أن يحرم من الميقات الذي مر به، ولا يؤخر الإحرام وهو يريد الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فواجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ولا يترك الإحرام ويحرم من ميقات آخر ولا لا يجزي. يعني لا يجوز له لا يجوز له ويكون على الفدية لو فعل. نعم.
الله يجزيكم. بالنسبة للقادمين من السودان للحج أو العمرة، بعضهم يحرم من الطاهرة أو الباخرة، والبعض الآخر يحرم عند وصوله إلى جدة. أرجو إرشادنا إلى ما هو الصحيح، والله يحفظكم.
القادمين من السودان إذا كانوا يحالون الجحفة يجب عليهم أن يحرموا من البحر، أو يحالون اليمن وهو ميقات اليمن من البحر، فيحرمون من الميقات الذي يحالونه في طريقهم في البحر، ولا يوفروا الإحرام إلى جدة، لأن جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن موطن من السودان موطن واحد قال التواكل تواكل، يقولون هذا محال بجدة تماما، فهذا الذي يأتي من تواكل على طول يحرم من جدة لأنه لا يمر في مواقيت. أما الذي يأتي من جوانب السودان الجنوبية والشمالية هذا لا بد من حال مواقيت، فلا يجوز له تعديه يحرم من عندها. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟
نعم.
يقول: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟
لا بأس أن يحرم عن أبيه أو عن أحد أقاربه سواء في أشهر الحج أو في غيره، لكن إذا أحل عمرة في أشهر الحج وحج بعدها في نفس السنة فإنه يكون متمتعا، يكون متمتعا تجب عليه الجزية. أما لو اقتصر على العمرة ولم يأخذ حجا هذه
السنة فلا. نعم. شكر الله لكم. فضيلة الشيخ: كنت مع قافلة للعمرة وفي الميقات ذكرتهم بأن ينوي المحرم رافعا صوته قائلا لبيك اللهم عمرة، لكني لم أرددها لنفسي وإنما انشغلت بتذكيرهم، فما صحة عملي؟
عملك صحيح، قول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج هذا سنة، هذا سنة تركه لا يؤثر. نعم. إنما الكلام على النية، نية النسك وهي في القلب، أي لا بد منها. نعم.
يقول السائل: من أراد الحج أو العمرة فهل يلزمه الصلاة ركعتين في ميقات نفسه، وهل هناك دعاء مخصوص يقوله؟
الصحيح أنه ما يشرع الإحرام صلاة خاصة، ولكن إذا صادف وقت فريضة فإنه يحرم بعد أداء الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم بعد أداء الفريضة إذا صار الوقت وقت فريضة. أما إذا صار الوقت وقت فريضة فإنه لا يشرع للإحرام أو قبل الإحرام صلاة خاصة له، هذا هو الصحيح. لا.
أسلمكم الله. كيف يترتب من يريد الحج أو العمرة بالنية، وهل ثمة دعاء؟
لا يتلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بالنية، تلفظ بالنية بدعة في الحج أو في غيره، لكن يتلفظ بالنصر الذي نواه فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قائما، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تلفظ بالنصر الذي نواه. أما نصف النية نوية الحج أو نوية الإحرام فهذا لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل على الحاج بحرج ويقتل المسلم إلى غسل شعره وهو يعلم أنه يتساقط بعضه؟
إذا علم أنه يتساقط بعضه لا يغسله، لأن الغسل يسبب سقوط الشعر فيكون متسببا وعامدا في ذلك، فيؤخر الغسل إلى أن يحل من حرامه. أما إذا كان من الشعر ما يتساقط فلا بأس به يغتسله، لكن يرفق في عرق الشعر، يرفق لأن لا يتساقط شيء. نعم.
شكر الله لكم. ماذا تفعل المرأة التي حضرت الدورة في أثناء أدائها للحج؟
لا بأس، المرأة إذا حضرت الدورة قبل الإحرام تحرم وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تحرم وهو نفس ولدت قبله، ولدت في الميقات، ولدت في الميقات وهي حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها أعرف بعدما أحرمت فقال لا أعرف عن ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يؤثر على الإحرام سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو بعد الإحرام، إلا أننا إذا وصلت إلى مكة لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغمي الجمال كل هذا تفعله وهي حائض أبو ذر. نعم.
أسألكم الله، هل شراء المهد التمتع من الشركات التي كبيرة مبدع؟
إن شاء الله الشركات المعمدة من جهة الحكومة، أما الذين يدعون أنهم يجمعون الهدي يذبحونه نيابة عن الناس هذا تزييف لا يجوز، اللي ما معهم تحليل رسمي من الحكومة لا يجوز إعطائهم الدراهم يشوهم، لأن في ناس يحتالون الآن، عثر على ناس يحتالون يعطون الناس قتائل يجلفه ويأخذون منهم دراهم، قدر على ناس يفعلون من الفعل والوالد. فعلى الحاج المتأكد من هذا هل هو محمد ومعه صفة رسمية ياخذ محلات التوكيل معروفة في منى وفي الأمثلة الأخرى معروفة لها صنادق لها مكاتب معروفة، أما أن يتجولون فهؤلاء يحذرون. نعم.
شكر الله لكم. يقول ماذا لو تمكنت من شراء الهدي في منى ثم ذبحته مع أنني قد اشتريته من قبل من أناس موثوقين؟
نعم.
يقول ماذا لو أنني تمكنت من شراء هدي في منى لتطيب النفس مع أنني كنت قد اشتريته من قبل لأناس موثوقين؟
يعني قصده أن عمل مكاتب الهدي أعطاهم دراهم يشترون عنه ثم أنه أراد أنه يشتري هو بنفسه يذبح تطويلا من نفسه؟ لا لا طيب لا لا لا. نعم.
بسم الله عليكم. فضيلة الشيخ، حججت منذ سنوات وفي أثناء الحج عملت محظورا وهذا المحظور هو معصية، فماذا يجب علي الآن جزاكم الله خيرا؟
ما ندري المحظور إن كان جماع لزوجته هذا فيه تفصيل، هل هو قبل التحلل الأول أو بعده في تفصيل يختلف الحكم، أو أن المحظور معصية ليست بمسألة مع الزوجة لا ليست جماعا فهذه أيضا تختلف، قد يجب فيها فدية وقد لا يجب فيها فدية، ما يجب لازم توضح هذه المعقول. إن كانت تسأل بينك وبين طالب علم أو أحد المشايخ تسأل بينك وبين الله ما تحب أن تذكر هذا أمام الله، شوف على المشايخ وتوصل له بالسؤال ويجيبك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم، هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع طواف الوداع؟
يجوز أنه يؤخر طواف الإفاضة وينوب عن طواف الوداع، ينويه للإفاضة، ينويه للإفاضة ويكفي عن الوداع إذا سافر بعده على طول، لأنه يطلق عليه أنه آخر عهد بالبيت، فطواف الإزالة إذا كان آخر شيء مسافر ذلك يكفي عن طواف الوداع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: إن الحج في هذا العام كما تعلمون سيكون في فصل الشتاء، فهل يجوز لي أن ألبس شرابات؟
لا، ما يجوز لك تلبس شرابات ولا شيء مخيط ولا منسوج للأعضاء، وإنما تلبس الإزار والرداء فقط تجرد من ذلك. ومكة ولله الحمد دارية، حتى ولو كان في فصل الشتاء مكة دارية. نعم نعم. الخفين يلبسهما إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، رخص فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: أي النسك أفضل لمن يستطيع أن يعتمر في كل وقت؟
الأفضل التمسك، أن يحرم بالعمرة ويخلص من عتقها ويتحلل ثم يحرم بالحج، حتى ولو كان اللي في أثناء السنة ياخذ عمرة، الأفضل له التمسك زيادة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، كل ما كرر العمرة فهو أفضل.
نعم. الله عليكم. يقول السائل: هل وجود المحرم للمرأة ركن أم واجب؟
وجود المحرم للمرأة واجب، ما هو من واجبات الحج، من واجبات من الواجبات عليها من أجل السفر سواء للحج أو لغيره. لا تسافر المرأة إلا مع محرم، سواء للحج أو لزيارة أهلها أو غير ذلك، لا تسافر أو لعمل، لا تسافر إلا مع محرم، فهو من واجبات السفر لحق المرأة وليس من واجبات الحج. نعم. لكن ذكر الفقهاء أنه من شروط الاستطاعة في حق المرأة، من شروط الاستطاعة، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى تجده، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وجاء رجل يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه كتب مع الغزو وان امراته خرجت حاجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امراتك. فارجعه من الغزو ليحج مع امراته، فدل على ان المحرم واجب على المراه استصحابه مستوى للحج ولغيره. نعم.
يقول السائل: ابتلينا باستخدام الخادمات وهن يجن الحج، فهل نجعلهن يذهبن مع الحملات؟ لا سيما وان بعض اهل العلم ذكر ان المراه تحج مع جماعه من النساء مثلها.
هذا الذي ذكره بعض اهل العلم غير صحيح. الصحيح ان المراه لا تحج الا مع محرم، سواء خادمه أو غير خادمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذا عام على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علينا من كلام غيره من أهل العلم. أهل العلم يفترون ويصيبون، فإذا خالف كلامهم الدليل تركنا كلامهم وأخذنا بالدليل. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: أريد أن أقوم بالحج عن والدي المتوفى منذ شهرين، ولكن والدتي تريد أن تذهب معي وخالتي تريد الذهاب أيضا، وقالت والدتي: إذا ذهبت خالتك معك للحج فلن أحج، فلن أرد خالتي.
اعتذر منها لأن والدك تريد أن تحج معك، وقال لا تحمل إني أستفحل امرأتي، ما تتحمل إلا امرأة واحدة، فأعتذر منها وهي إن شاء الله ستعذر، يعني تعمل طريقة لطيفة لذيقة إن شاء الله يسر الله. نعم.
شكر الله لكم.
ها؟ ما هو بكذب، هذا اعتذار نعم.
هل هنالك كتب تنتظر بقراءتها قبل الذهاب الى الحج؟
نعم، فيه هنالك كتب مختصره، منها كتب مختصره مثل ملكه الشيخ عبد العزيز بن باز، هو احسن شيء في هذا الموضوع، كاخذ تقرا فيه ان شاء الله تستفيد. ملكه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مختصر واضح، فاخذ تقرا فيه تستفيد ان شاء الله. لك على اهل العلم عما اشكل عليه. نعم.
السلام الله عليكم. السؤال الاخير يقول الثاني: هل الاسراع في المسعى بين العالمين عام للرجال والنساء ام هو للرجال؟
سمعت في اثناء الكلام ان هذا خاص بالرجال، الاسراع بين العالمين في المسعى خاص بالرجال، اما المراه فانها تمشي مشيا معتادا حسب ما تستطيع، وكذلك الرمل في الطواف خاص بالرجال. نعم.